أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ليل مسألة دوران الأمر بين المحذورين تعرضوا إلى جريان الاستصحاب الذي ينتج نتيجة البراءة في محل الكلام، نفس النتيجة التي تنتج عن جريان البراءة في محل الكلام. المقصود البراءة واضح، البراءة عن الوجوب والبراءة عن الشنو؟ عن التحريم. أنا أريد بين محذورين، على تقدير جريان البراءة في هذا الطرف وفي هذا الطرف، تكلموا أن الاستصحاب هل يجري وينتج نفس النتيجة، والمقصود في المقام هو إجراء استصحاب عدم الوجوب باعتبار مشكوك، وإجراء استصحاب عدم الشناء تحريم باعتبار أمرا مشكوك. يجري الاستصحاب في المقام أو لا يجري؟ حتى إذا قلنا بجريان البراءة لا يجري الاستصحاب، الكلام في جريان الاستصحاب. في دوران الأمر بين المحذورين بنحو الشبهة الحكمية، والاستصحاب كيفية جريان واضح كما ذكرنا، بنحو الشبهة الحكمية بمعنى إذا فرضنا أن منشأ الترديد بين الوجوب والتحريم هو شيء مربوط مرتبط بالشارع، تعارض النص إجمال النص عدم النص، بعض الأحيان يكون هذا النص الشيء من هذه الشيء مرتبط بالشارع تكون الشبهة صار تعارض، واحد يدل على الوجوب واحد يدل على شنو تعارض. في دور الأمر بين محذورين لكن هذه شبهة حكمية. هنا الاستصحاب يلي كما قلنا استصحاب عدم الوجود واستصحاب عدم التحريم، يجري أو لا يجري الكلام فيها. وإن كان دوران الأمر بين المحذورين بنحو شبه الموضوعية، كما إذا كان منشأ الترديد كما كنا نمثل، منشأ الترديد هو الحلف لكن ما يميز بأنه حدث على الفعل أو حدث على شنو؟ على ترك الشيء، حلف على أن يجلس في المسجد في ساعة معينة أو حلف على ترك الجلوس في المسجد في تلك الساعة. الجلوس يدور أمره بين الوجوب والتحريم، وهذه شبهة موضوعية وليست شبهة شنو حكمية على علاقة بالشارع. هو نسب ميد الحلف على الفعل أو على حلف على شنو على التارك. هنا يجري الاستصحاب، يعني الكلام يقع في جريان الاستصحاب في المقام بأن يجري استصحاب عدم الحلف على الفعل، وكذلك يجري استصحاب عدم الحلف على شنو على التارك. فهل يجري الاستصحاب في دوران الأمر بين المحذورين أو لا؟ محقق النائمي ذكر بأن الاستصحاب وإن كان هو مثل البراءة استصحاب، في أنه يجري للطرفين، لكن لما كان من الأصول التنزيلية أو المحرزة كما يعبر عنه ذلك، استصحاب يختلف عن البراءة في أنه أصل شنو تنزيلي، ومعنى أنه أصل تنزيلي معنى أنه أن دليل الاستصحاب يدل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع، فحينئذ يقول لا يمكن الجمع بين مؤدى الاستصحابين في الطرفين وبين العلم الإجمالي الموجود في محل الكلام وما يتنجى بينهما. وهذا الفرق بين الاستصحاب وبين شنو، بين البراءة. استصحاب النظر إلى الواقع، ينزل معدل الاستصحاب منزلة شنو على واقع. فإذا جرى الاستصحاب لنفي الوجوب وجرى الاستصحاب لنفي التحريم، هذا معناه شنو؟ معناه أنه أدلة الاستصحاب تنزل هذا معدل الاستصحابين منزلة شنو واقع، لاك وجوب ولاك شنو تحريم. قل هذا ما يمكن الجمع بينه وبين العلم الإجمالي بشنو؟ بالإلزام المردد بين الوجوب والتحريم. أنا أعلم بوجود أحدهما، شلون استصحابي في لكل منهما بلحاظه؟ أنا أصل تنزيلي، أصل محرز. الشارع كأنه يأمرني في باب الاستصحاب بأن أبني على أن معدل الاستصحاب هو الواقع. فإذا كان معدل هذا الاستصحاب هو عدم الوجوب، ويبني على أنه ما وجود في الواقع، وهذا هم معدل عدم الحرمة، يعني البناء على عدم وجود الحرمة في الواقع، يقول الجمع بين الاستصحابين، إجراء الاستصحابين في الطرفين، إجراء الاستصحاب في الطرفين لا ينسجم ولا يتلائم مع العلم الإجمالي. لماذا؟ بوجود أحدهما، بوجود إما الوجوب أو التحريم، فلا يمكن الجمع بينهما، فلا يمكن الجمع بين مؤداء مؤدى الاستصحابين يعني، وبين العلم الإجمالي بالإلزام. فإن البناء على عدم وجوب الفعل وعدم حرمته واقعا كما هو مقتضى إجراء الاستصحاب شنو في الطرفين، إنه أصل تنزيل البناء على عدم وجوب الفعل وعدم حرمته واقعا، هذا يقول لا يجتمع مع العلم بوجوب الفعل أو حرمته واقعا. أنا أعلم بأنه الفعل إما واجب وإما حرام. شلون أعلم بأنه إما واجب أو حرام وفي نفس الوقت أنا أبني على أنه ليس واجبا في الواقع ولا حراما؟ هذان لا يمكن الجمع بينهما. ولذا منع من إجراء الأصول التنزيلية في أطراف العلم الإجمالي في محل الكلام. يقول بالضبط الاستصحاب حال حال الإمارات، شلون نمنع من إجراء الإمارات في الطرفين النافية لهذا الطرف وهذا الطرف؟ إمارة تنفي الوجوب وإمارة شنو تنفي التحريم، ممكن إجراء الإمارتين معا؟ لا يمكن إجراء الإمارة النافية للوجوب والإمارة النافية للتحريم في محل الكلام. ليش؟ لأنها إمارة ناظر الواقع ثبت مضمون على أنه هو الواقع، وهذا لا يجتمع مع العلم بثبوت أحد الأمرين واقعا. استصحاب الحالة حال الإمارة، وهذا معنى شنو؟ أنه سوف يقع التعارض بين الاستصحابين، لا يمكن إجراءهما معا. استصحاب في هذا الطرف يعارض بماذا؟ بالاستصحاب في الطرف الآخر، ولا هو يؤكد على أنه هذا الطرف في حد نفسه وإن كان لا مانع من جراء الاستصحاب فيه، لكنه شنو؟ معارض بالاستصحاب في الطرف الآخر. كبه الحال في إمارة، الإمارة في هذا الطرف النافية بالوجوب ماكو مانع من جريانها، لكنها معارضة بيش؟ بالإمارة النافية للحرمة في الطرف الآخر. ليش لا التعارض بينهما؟ من يجي؟ لأنه عدم إمكان الجمع بينهما وبين شنو؟ وبين العلم الإجمالي بثبوت أحد الأمرين واقعا، فيقع التعارض بين الاستصحابين في محل الكلام ويتساقطان. والحاصل أنه وإن كان لا يلزم من جريان الاستصحاب في الطرفين المخالفة العملية، ما يلزم مخالفة عملية، ليش؟ لأن المكلف هو لا يقبل ما أن يفعل أو شنو أو يترك، خلي يجي الاستصحاب في الطرفين، مخالفة عملية ما راح تحصل. أجر الاستصحاب أو ما أجر الاستصحاب وضعه هو ذاك، هو شنو أنه مجبور على الفعل أو شنو أو الترك. إذا فعل ماكو مخالفة عملية قطعية، إذا ترك ماكو مخالفة عملية شنو، وغير قادر على الموافقة العملية ولا على المخالفة العملية. فإذا أجر الاستصحاب أو ما أجر الاستصحاب ما راح يسوي له هالشيء. إذا لا يلزم من إجراء الاستصحابين في الطرفين مخالفة عملية، لكن كأنه يقول بأنه يلزم من ذلك مخالفة جنوبية التزامية، يلزم من إجراء الاستصحابين في الطرفين مخالفة التزامية، ليش؟ لأنه إذا أجر الاستصحابين في الطرفين كن يبني على شنو؟ يلتزم بأنه لا يوجد في الواقع لا وجوب ولا شنو ولا تحريم، هذا مخالفة التزامية للعلم الإجمالي لثبوت أحد الأمرين إما الوجوب أو التحريم. والحث لا يلزم من إجراء الاستصحابين في المقام، وإن كان لا يلزم منه مخالفة عملية لكنه يلزم منه مخالفة التزامية للمعلوم بالإجمال، باعتبار أن البناء على أنه أن لله حكم إلزامي كما هو مقتضى العلم الإجمالي في هذه الواقعة، مردد هذا الحكم بين الوجوب والتحريم، هذا لا يجتمع مع البناء على عدم الوجوب وعدم التحريم كما هو مقتضى إجراء الاستصحاب شنو في الطرف، فتكون هناك مخالفة التزامية. ما مخالفة التزامية، ولأجل المخالفة التزامية يمنع من جريان الاستصحاب شنو في الطرفين ويسلم، لأنه لا يلزم مخالفة عملية لكن يلزم منه مخالفة التزامية، وهذه المخالفة التزامية تمنع من إجراء الاستصحاب في الطرفين. إذن ليفهم من كلام المحقق النعيم هو أن كل طرف في حد نفسه لا مانع من جريان الاستصحاب فيه، لا مانع من جريان الاستصحاب، لأن أركان الاستصحاب محفوظة، يقين سابق بعدم الوجوب وشك شنو في الوجوب، وكل طرف ماكو مانع من إجراء الاستصحاب فيه، لكن الجمع بين الاستصحابين بهاي المشكلة، وهاي المشكلة مو من جهة أنه إجراء الاستصحاب في الطرفين يلزم منه مخالفة عملية، وإنما يلزم منه مخالفة التزامية، وعلى أساس هذه المخالفة الالتزامية منع من إجراء الاستصحاب في الطرفين. بينما هذا الشيء ما موجود في إصالة الوراء، إصالة الوراء هذا الشيء ما موجود، لأن إصالة الوراء ليست من الأصول التنزيلية وإنما هي أصل عملي بحت، فلا محذورة في جريانها في الطرفين، صارت في المرأة تجري في هذا الطرف وتجري في فقط النور عن إشكال متقدم، تجري في هذا الطرف وتجري في الطرف الآخر، لاعتبار أن موضوع في هذا الطرف متحقق وهو عدم البيان، وموضوع في الطرف الآخر أيضا شنو متحقق وهو عدم البيان عدم العلم. ولا يلزم من ذلك المخالفة العملية، ولا يلزم المخالفة العملية ما تقدم أنه في محل الكلام دوران أمر بين المحذوران، مخالفة العملية القطعية ما ممكن حصولها، أصلا ما ممكن أن تتحقق مخالفة عملية قطعية وغير قادر عليها، والمخالفة العملية الاحتمالية هي حاصلة قهرا، قال كانت هي حاصلة ضرورية الوجود ومخالفة العملية الاحتمالية ضرورية مهما فعل هو عنده مخالفة العملية شنو احتمالية. فإذا لا مانع من جريان البراءة الطرفين لأنها ليست أصل تنزيلي ما ناظر للواقع، لكن هناك مانع من جريان الاستصحابي في الطرفين لأنه أصل تنزيلي ناظر للواقع، والمانع ليس هو أنه يلزم من جريان الاستصحاب في الطرفين مخالفة عملية، لا، وإنما الذي يلزم هو المخالفة الالتزامية. السيد الخائف قدس الله نفسه في مقام التعليق على كلام المحقق النعيمي وذهب إلى أنه ماكو مانع من جريان الاستصحاب في الطرفين في محل الكلام، لأنه لا يلزم أن مخالفة عملية كما اعترف به المحقق النعيمي نفسه، ما يلزم ما هو واضح، وإنما يلزم مخالفة التزامية ولا ما بمعنى مخالفة التزامية لا محذورة في ارتكابها، مجرد المخالفة الالتزامية يقول ماكو محذور في ارتكابها، فحينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب في الطرفين، لأن المحذور إنما هو في أداء ذلك للمخالفة العملية، وهنا لا يؤدي إلى المخالفة العملية. وأما أداء ذلك إلى المخالفة الالتزامية فهذا لا محذور فيه، ما عندنا دليل يدل على حرمة المخالفة شنو؟ الالتزامية. ماكو مانع من جريان الاستصحاب والطرفين. الذي يظهر من السيد الشهيد قدس الله نفسه هو أن الخلاف مبني على المختار في باب الاستصحاب، يظهر من بعض عباراته أنه يختلف باختلاف ما نختار في باب الاستصحاب، لأن الاستصحاب هل هو أصل تنزيلي مطعم بشيء من الإمارية أو أنه أصل عملي بحث، أكو خلاف الاستصحاب. فيقول إذا قلنا بأنه أصلا عملي تنزيلي يعني مطعم بشيء من الإمارية لنظر إلى الواقع فلا يجب الاستصحاب في محل الكلام، وإذا قلنا بأنه أصل عملي بحث فيجب الاستصحاب في محل الكلام، لأن في الحالة حال شنو البراءة، كما أن البراءة أصل عملي بحث الاستصحاب أيضا يكون حاله حال البراءة، إذا قلنا بأنه أصل عملي بحث فيجري في محل الكلام كما تجري البراءة، لكن إذا قلنا بأنه تنزيلي مطعم بالإمارية إننا لا نمنع من جريانه في محل الكلام. فيقول الخلاف مبني على تحقيق المختار وما هو المختار في باب الاستصحاب. لكن الذي يبدو أن المسألة ما مبنية على هذا، لأن السيد الخوي قدس الله نفسه رأي في باب الاستصحاب هو أنه إمارة، معروف أن السيد الخوي يرى أن الاستصحاب إمارة، ماذا قال بجريانه في محل جريان الاستصحاب في محل الكلام ما مبني على أن الاستصحاب شنو أصل عمل البحث، يعني السيد الخوف يقول بأنه إمارة مو فقط أصل مطعم بالإمارية، لا هو إمارة، ومع ذلك قال بجريانه في محل الكلام، يبدو أن المسألة مو مبنية على ما نختاره في باب الاستصحاب، وإنما الظاهر كما هو ظاهر كلام المحقق النعيمي والسيد الخوي أيضا أن المسألة مبنية على مسألة جواز المخالفة الالتزامية وعدم جواز، بعد الفراغ عن إجراء الاستصحاب في الطرفين لا يؤدي إلى المخالفة العملية، هذا خلصنا منه، وإنما يؤدي إلى المخالفة الالتزامية. إن قلنا بجواز المخالفة الالتزامية كما قال السيد الطوي إذا لا مانع من جريان الاستصحاب في الطرفين، لا محذور في ذلك، وأما إذا قلنا لا بعدم جواز المخالفة الالتزامية كما هو ظاهر للمحقق النعيمي حينئذ لا بد أن نلتزم بعمل جريان الاستصحاب في محل الكلام. أمرني مسألني على طبعا المقالبة الالتزامية ما أقدر يعني الدليل واضح على حرمة المقالبة الالتزامية ما في الحق ما شيء طائرة. وبناء عليه فلا مانع من هذه الجهة من جريان الاستصحاب شنو الطرفين، لكن احنا سابقا منعنا حتى من جريان شنو الورائق الطرفين. زين، ثم انما تقدم كل موسى هذا الاستصحاب لا اصل مطلق ما تقدم كل انما هو اذا لم يفرض وجود مزية لأحد الطرفين. فيجي الكلام واحد يقول الأصل هو التخيير عقلا، تخيير شرعا، تخيير عقلا مع جعل حكم ظاهري من قبل الشارع إباحة، على الخلاف المطلق هذا كله إذا لم يكن لأحد الطرفين، يعني شو الطرفين؟ وجوب تحريم، لم يكن لأحد الطرفين مزية في قبال ماذا؟ في قبال الآخر. هذا كلامنا كله كان فيها. الآن نتكلم فيما إذا فرضنا وجود مزية لأحد الطرفين غير موجودة في الآخر، هم يجي الكلام السابق؟ هم نقول بأنه تخير عقلي بينهما برغم وجود المزية، أو لا نقدم ذا المزية لمن؟ على الطرف الآخر. وأما مع فرض وجود مزية بلحاظ الأقوائية احتمالا كما إذا كان احتمال أحد الأمرين أقوى من احتمال شنو آخر مزيد، هذا احتمال هذا رواية أعلى وأكثر وأكبر من احتمال هذا، هذا الوجوب فرض نحتمله بمقدار 70% بينما الحرم نحتمله بمقدار شنو 30% مثلا. هاي قوة الاحتمال، هاي مزية لهذا، مزية هاي وجود مزية من هذا القبيل، هذا يمنع من الالتزام بما تقدم من التخيير العقلي بينهما أو التخيير الشرعي بينهما، أو بعبارة أخرى في هاي الحالة هل العقل يحكم بلزوم الأخذ بذي المزية وتقديمها على الآخر أو لا؟ أو لا تكون المزية في الأقوائية بلحاظ المحتمل لا الاحتمال، مو احتمال هذا أكبر من احتمال لا، لا نفس المحتمل نفس على الوجوب في قبال شنو في قبال التحريم بأن يكون أحد الأمرين المعين إما هذا أو هذا، أهم عند الشارع أو محتمل الأهمية. هذه مزية لا ليست للاحتمال علاقة فيها، هو نفس المحتمل نفس المحتمل يكون أهم عند الشارع أو محتمل الأهمية، هذه مزية تكون لهذا المعين في قبال ماذا في قبال ذاك. أيضا يقع الكلام في هذا أنه هل يجري الكلام السابق فيها بالرغم من وجود هذه المزية أو لا، أن العقل في هذه الحالة يحكم بلزوم الأخذ بذل المزية وتقديمه على الطرف الآخر، هذا محل الكلام. احتمالات هذا، احتمال الأول أنه يجري الكلام السابق نفسه، يعني أنه في الكلام السابق لا يفرق في الطرفين بين أن يكون لأحدهما مزية احتمالا أو محتملا أو لا يكون لأحدهما شنو مزية، على كلا التقديرين كلام سابق. فإذا قلنا بأن الأصل هو التخيير العقلي هنا ننتهي بالتخيير العقلي وإن كان أحدهما له شنو مزية، إن اخترنا الأقوال الأخرى أيضا نختار في المقام وإن كان لأحدهما مزية، هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن يقول لا، لأنه يتعين الأخذ بذي المزية سواء كانت همزية الأقوائية احتمالا أو الأقوائية شنو احتمالا، لا بد من الأخذ بالمزية. إما مطلقا لا بد من الأخذ بالمزية في جميع الحالات، أو يقال بأن ذلك يعني الأخذ بالمزية يختلف باختلاف المختار في فرض عدم وجود المزية، يختلف باختلاف ما نختاره في البحث السابق. يعني شنو افتراض عدم وجود شنو المزية، شنو نختاره من الأقوال الخمسة المتقدمة على ضوء ما نختاره فيما إذا كانت هناك مزية، هنا نحكم بأن العقل يحكم بتعين الأخذ بالمزية أو لا يحكم بذلك. إذن المحتملات ثلاثة: احتمال الأول أن الكلام السابق يجري في محل الكلام، هذا معناه أنه لا فرق في المقام بين وجود مزية لأحد المحتمل لأحد الطرفين أو عدم وجود شنو مزية، الكلام السابق يجري بنفسه. احتمال الثاني أنه يتعين الأخذ بالمزية مطلقا مهما اخترنا في البحث الأول، يعني في حالة عدم وجود مزية شنو المقدار، بالرغم من هذا مهما اخترنا هنا مع وجود المزية يتعين الأخذ بذل المزية، احتمال الثاني. احتمال الثالث هو لا، أن تعين الأخذ بذل المزية يختلف باختلاف ما نختاره في فرض عدم وجود المزية. هذا الثالث هذا يبدو أنه هو الأقرب، هذا الثالث مراد به هذا الثالث، أنه إذا قلنا بجريان الأصول النافية كالبراءة والاستصحاب في الطرفين البحث السابق، تكلمنا البراءة تجري في الطرفين أو لا تجري في الطرفين، أخيرا هم تكلمنا أن الاستصحاب يجري في الطرفين أو لا يجري في الطرفين. إذا قلنا بجريان البراءة في الطرفين الأصول النافية كالبراءة والاستصحاب الذي ينفي الوجوب وينفي التحريم، إذا قلنا بجريانها في الطرفين في فرض عدم المزية، نقول يجري الكلام السابق بعينه في فرض وجود المزية، نفس الكلام السابق يجري في محل الكلام، ففي محل الكلام إذا كانت هناك مزية شلون هناك شنو نقول تجري البراءة في الطرفين، نعم نقول بجريان البراءة، شلون هناك نقول بجريان الاستصحاب مثلا في الطرفين، هنا أيضا نقول بجريان الاستصحاب في الطرفين بالرغم من وجود المزية. ليش؟ لأن هاي الأصول النافية براءة كان أو استصحاب موضوعها متحقق في كل واحد من الطرفين، موضوع البراءة عدم البيان، موضوع الاستصحاب الشرعي، وهو متحقق في كل واحد من الطرفين، ماكو بيان على الوجوب، ماكو بيان على الوجوب، ماكو بيان على الوجوب، ما صار الأمر دار بين المحذورين، ماكو بيان على الوجوب، وأكو شك في الوجوب، إذا الموضوع البراءة، موضوع الاستصحاب متحقق في كل واحد من الطرفين. تحقق من دون فرق بين أن يكون لأحدهما مزية احتمالا أو محتملا أو لا يكون لأحدهما مزية. هاي المزية، هاي المزية ترفع موضوع الاستصحاب، ترفع موضوع البراءة، هاي المزية شنو مزية، هي لا تخرج عن كونها احتمال، لا تخرج عن كونها شنو، ما توصل إلى العلم، ما توجب رفع موضوع البراءة ولا رفع موضوع شنو الاستصحاب حتى تمنع من جريان الاستصحاب في الطرفين أو تمنع من جريان البراءة في الطرفين، لأن قوة الاحتمال لا، لأن قوة الاحتمال وكذا أهمية المحتمل. المزية هي تصير في أحدهما على فرض ثبوته لا يمنع من جريان البراءة في كل طرف لعدم كونها حجة كأصل الاحتمال. شلون أصل الاحتمال ليس حجة؟ لا ينفي موضوع البراءة والاستصحاب قوة الاحتمال، أن الاحتمال هنا أقوى منا ثم ما يرفع موضوع البراءة. الذي يرفع موضوع البراءة العلم، الذي يرفع موضوع البراءة البيان. الاحتمال قوة الاحتمال هذا ما يرفع موضوع البراءة، فموضوع البراءة متحقق فتجد البراءة في الطرفين، موضوع الاستصحاب متحقق فيجد الاستصحاب في الطرفين إذا قلنا بجريان البراءة والاستصحاب. وأما إذا قلنا في فرض عدم المزية هناك بعدم جريان الأصول النافية، مثل الأصول النافية، وأن الحكم هو التخيير العقلي كما استقررنا في تلك المسألة، فقط العقل يحكم بالتخيير، الأصول العملية ما تجري، الأصول النافية ما تجري، كلها ما تجري، حينئذ ينفتح المجال للكلام عن أن العقل الحاكم بالتخيير في صورة عدم وجود شنو مزية. هذا العقل اللي هو الحاكم بالتخيير في صورة عدم وجود المزية، هل يحكم بالتعيين في صورة وجود المزية؟ ونعرض الأمر على العقل، قل هناك مزية في هذا الطرف بلحاظ الاحتمال بلحاظ المحتمل، هذا هل هنا تحكم بتعيين الأخذ بهذا المزية أو لا تبقى مصر علما على التخيير بين الطرفين كما هو الحال في صورة عدم وجود شنو مزية. ينفسح المجال للكلام عن أن العقل الحاكم بالتخيير في فرض عدم المزية هل يحكم بالتعيين في فرض وجود المزية في أحدهم المعين أو لا. والصحيح الصحيح هو أننا تارة نتكلم بناء على قاعدة خوف العقاب بلا بيان وعدم منجزية الاحتمال، منجز فقط شنو؟ وعدم منجزية الاحتمال، وأن المنجز هو العلم فقط، تارة نتكلم بناء على هذا القاعدة، وأخرى نتكلم بناء على مسلك حق الطاعة ومنجزية الاحتمال. أما على الأول إذا بنينا على قبح العقاب بلا بيان البراءة العقلية، هنا تارة نفترض أن المزية في الاحتمال، مزية في الاحتمال، احتمال هذا أكبر من احتمال شنو؟ لا، المزية في الاحتمال بأن يكون احتمال أحدهما أقوى وأكبر من احتمال آخر. وأخرى نفترض أن المزية في المحتمل بأن يكون أحدهما معين أهم من الآخر أو محتمل شنو أهمية، ما لها علاقة بالاحتمال، محتمل هو الأهمية. أما الأول يعني إذا فرضنا أن المزية في الاحتمال وقطع النظر المحتمل ما هي مزية، هو احتمال درجة الاحتمال أقل، فمن الواضح أنه لا يمكن الالتزام بالتعيين لمجرد الاحتمال، لأن الاحتمال لا ينجز متعلقه بناء على شنو؟ على قبح العقاب بلا التي تعني هذه القاعدة العقلية أن الاحتمال ليس منجزا، الاحتمال ما ينجز متعلق
يتعلق بأي شيء ما ينجز.
فمن الواضح أنه لا يمكن الالتزام بالتعيين، العقل لا يقوم بالتعيين لمجرد الاحتمال، لأنه لا ينجز متعلقه حسب الفارق، يعني بناء على قبح العقاب لا بها، حتى إذا كان أقوى هذا الاحتمال من الشنو؟ من احتمال الطرف حتى لا كان أقوى، لكن هو يبقى احتمال، هو يبقى احتمال، والمفروض أن الاحتمال لا ينجز متعلقه حتى إذا كان أقوى من الآخر. فكيف يحكم العقل بتعينه وتنجزه؟ معنى أن العقل يحكم بتعينه، يعني يقول أنه هو هذا ينجز ما تعلق به، أنه ما تعلق به وهو الوجوب أفراد هذا شنو يتنجز عليه، هذا معنى تعينه. في حين أن العقل هو يقول بأن الاحتمال لا ينجز متعلقه. إذا لا مجال لماذا؟ لأن يحكم العقل في محل الكلام بالأخذ بجانب التعيين، وعليه بناء على هذا حينئذ لا بد احتمال ما لقيه، يعني احتمال ليس له أثر في الحكم العقلي، فلا بد أن نرجع علما إلى العلم الإجمالي المفروض في محل الكلام. تابقى يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.